بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل شيئا من أحكام الأضاحي من خلال الحديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال: يا عائشة، هل أمي المدية؟ اشحذي المدية. ثم أخذها فأضجعها، قال: ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضحى بكبش أقرا، بكبش أقرا كما مر معنا، وهو الكبير القرن، وهذا من الاستحسان الذي يكون في الأضحية. قال: يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. يطأ في سواد يعني أظلافه حولها سواد، يعني صوفه الذي يكون حول الأظلاف، يعني موضع القدمين، لونه أسود، فكأنه يطأ في سواد. ويبرك في سواد يعني قوائمه ومواضع البروك منه أيضا لونها أسود. وينظر في سواد يعني حول عينيه، حول عينيه أيضا الصوف لونه أسود، وأما باقي الصوف فلونه أبيض. وهذا يفسر لنا ما جاء في الحديث المتقدم، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. والأملح قلنا يعني الأبيض الذي غالبه بياض لكن يخالطه سواد. قال: ليضحي به. وهذا طبعا مستحب في الأضاحي، لأنه أيضا يدخل في الاستحسان، في استحسان الأضحية، وهو لون أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: يا عائشة، هل أمي المدية؟ يعني السكين. قال: اشحذي المدية. ثم أخذها فأضجعه، كما مر معنا في حديث أنس أنه يضع رجله على صفحة، يضجعها على الجانب الأيسر، ثم يعني يتمكن من إضجاعها، ثم يذبحها. وقال يعني أثناء الذبح قائلا: بسم الله، وكما مر معنا في حديث أنس أنه يقول: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. ثم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وهذا في استحباب هذا الدعاء، أنه يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني. وإذا كان سيضحي هذه الأضحية عن أهل بيته يقول: اللهم تقبل مني وآل بيتي مثلا، اللهم تقبل مني ومن أهلي. فهذا يستحب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. قال: ومن أمة محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته جميعا. وهذا يدلنا على جواز التشريك، في الجواز أن يضحي عنه بأضحية واحدة وعن أهل بيته. وهنا التشريك هو من باب التشريك في الثواب، فهذا يجوز أن تشرك في ثواب الأضحية من شئت، وهذا ليس له حصر وليس له عدد معين. رجل أهل بيته 20 مثلا يشركهم جميعا في الأضحية لا بأس، يشرك الأحياء، يشرك الأموات. فالميت يمكن أن يشرك في الأضحية تبعا، كما قال: ومن أمتي محمد، من أمة محمد الأحياء أو الأموات. فهذا يدل على جواز التشريك من حيث الثواب والأجر في الأضحية. أما إذا أراد الإنسان أن يضحي بأضحية مستقلة، وأحد أهل بيته كذلك يريد أن يضحي بأضحية مستقلة، فكل واحد سينفرد بأضحيته. وكذلك التشريك الذي جاء عن أو جاء في الإبل والبقر، هذا ليس من باب التشريك في الثواب، وإنما التشريك في أن يشترك المجموعة في بقرة مثلا أو في ناقة. فالتشريك هنا يكون في الإجزاء، فتجزئ البدنة يعني البعير يجزئ عن 7، والبقرة كذلك عن 7 في الأضاحي كما هو في الهدي، وهذا مذهب عامة العلماء. فمثلا يشتركون 7 في البعير، 7 بمعنى يعني أن يكون الرجل ومعه أهل بيته، والثاني كذلك معه أهل بيته، والثالث معه أهل بيته. فهذا المقصود بال7. أما إذا أراد أن يضحي بأضحية مستقلة فيمكن أن يشرك يعني غيره في ثوابها. والتشريك يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي أن على قول جمهور العلماء أنه إذا ضحى بالإبل فهذا أفضل، ثم البقر، ثم الكبش، ثم الشاه أفضل من أن يشترك في البدنة أو في البقرة، أن إراقة الدماء مقصودة في الأضحية، فالمنفرد يتقرب بإراقة الدماء يعني يتقرب بإراقة الدماء كله يعني ينفرد بذلك، بخلاف الذي يشترك مع غيره في البقرة مثلا. ويعني والكبش يعني كما مر معنا يعني على قول مالكية أفضل، نظروا إلى أنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة يعني أمرها واسع، وينظر المسلم فيما هو الأفضل للفقير في بلده أو، والله أعلم. أما الأضحية عن الميت فبعضهم يسأل هل يجوز أن أضحي عن الميت؟ فكما قلنا الميت يمكن أن يدخل في التشريك من حيث الثواب، تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك وعن الأموات، فهذا جائز. أما أن يفرد الميت بأضحية مستقلة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. جاء حديث عن علي رضي الله عنه أنه ضحى بكبشين وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، ولكن هذا الحديث ضعيف عند أبي داود، ولكنه ضعيف. طبعا الميت إذا وصى فتنفذ وصيته وضحى عنه، لكن الكلام هنا عن الميت الذي لم يضحي وتريد أن تضحي عنه بأضحية مستقلة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن خديجة مثلا ولا عن عم حمزة، وهم من أحب الناس إليه، فهذا لا دليل عليه. وإذا أراد أن يتصدق عن الميت باللحم فهذا جائز، تكون صدقة، يذبح عن الميت ويتصدق عنه، هذه تكون من باب الصدقات العامة. أما الأضحية فهي عبادة يعني مستقلة لها يعني أحكامها، والله أعلم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصحاب الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه، وهذا هو الأقرب، أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة، رجح ذلك الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر، فالأقرب أنه موقوف. فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ويحمل على أنه من باب يعني الحث والتأكيد. لا شك الأضحية أمرها عظيم وأجرها عظيم، وهي شعيرة من شعائر الدين، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني يشدد فيها فيقول: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. طبعا بهذا الحديث استدل الحنفية، هو قول عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد، أن الأضحية واجبة، ولكن جمهور العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنها مستحبة، ويقولون سنة مؤكدة ولا يليق بالمسلم أن يتركها. ودليل الاستحباب أقوى، لأن هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من باب التعليم، فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتركان الأضحية أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجبة. وأيضا قال أبو مسعود رضي الله عنه: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم، كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب. يعني هذا ثبت عن الصحابة من باب التعليم. وأيضا يدل عليه الحديث الذي مر معنا: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، قال: وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فعلق الأمر بالإرادة. وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، وهو الأقرب، لكن كما عرفنا لا يليق بالمسلم أن يترك الأضحية إذا كان له سعة. ثم نختم بهذا الحديث. قال عن جندب ابن سفيان، وهذا ينسب إلى جده سفيان، وإنما هو جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، يعني ذبحت قبل صلاة العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن من ذبح قبل الصلاة فلا تجزئ هذه الأضحية. قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، فليذبح شاة مكانها، لأن هذه الأضحية لا تجزئ، لم تقع في وقتها الشرعي. وهذا باتفاق العلماء أن الذبح قبل صلاة العيد لا يجزئ، وتكون الشاة شاة لحم، يعني تكون صدقة من الصدقات. أما إذا أراد الأضحية لا بد أن يذبح بعد الصلاة، فهي عبادة لها وقت مخصوص في الشريعة. قال: ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. فأول وقت الأضحية يكون من بعد صلاة العيد، يكون من بعد صلاة العيد. نعم، والله أعلم. وبالنسبة لآخر وقت الأضحية، قال جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة أن يوم العيد ثم اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، وأخرجوا اليوم الثالث عشر، واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع في المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته منه شيء، من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة، يعني هم يضحون يوم العيد، فبعد الثالثة يعني الحادي عشر والثاني عشر، هذه ثلاثة أيام، قال: فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته منه شيء، ما يترك لحم في بيته، إما يوزع يصدق به أو يأكله. فاستدلوا بهذا الحديث، يعني قالوا يلزم من هذا أن يكون كذلك وقت الأضحية، ما يكون بعد هذا اليوم. لكن هذا استدلال فيه نظر كما ذكر بعض العلماء، لأن هذا وقت للإدخار، يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة، المبادرة بالصدقة من لحم الأضحية، فلا علاقة له بوقت الذبح، وإنما هو وقت للإدخار. ولذلك مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، فتكون الأيام أربعة: يوم العيد ثم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بغروب شمس يوم الثالث عشر. وهذا القول يعني أقرب، والله أعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث نبيشة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فلما قال يا أيام أكل يلزم من هذا أن تكون أيام ذبح يذبح فيها، وجاء حديث كل أيام التشريق ذبح لكنه معلول. وأيضا مما يدل على هذا أن الله تعالى قال في الهدايا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات كما قال ابن عباس يوم النحر قال وثلاثة أيام بعده. وأيضا هذه الأيام الثلاثة تشترك في أنها أيام منى، وتشترك في أنها أيام رمي الجمرات، وتشترك في تحريم صومها. فما الذي يخرج الذبح، يعني يخرج اليوم الثالث عن أن يشارك اليوم الحادي عشر والثاني عشر في يعني الذبح؟ فالأصل أن يكون الذبح في أيضا هذه الأيام الثلاثة. وهذا مذهب علي رضي الله عنه وجبير بن مطعم وابن عباس، وقال به الشافعي وعطاء والحسن ومكحول وجمع من العلماء. فآخر وقت الأضحية غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولو فات وقتها فيعني ليس عليه شيء لأنها مستحبة، وإذا ذبح تكون صدقة ما تكون أضحية. أما لو عين الأضحية مثلا كانت عنده أضحية وضاعت ثم وجدها بعد ذلك فيذبحها متى ما يجدها، أو أنها كانت منذورة نذرا أو وصى بها يعني بعضهم ثم لم يذبحها حتى مضت هذه الأيام فيجب أن يذبحها بعد ذلك، والله أعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بوقت الأضحية. ثم يأتي حديث في العيوب التي تجعل الأضحية غير مجزئة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.